الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في الدرس السابق حكم قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة ما حكمه السام الصحيح أنها ركن مطلقا لحق الإمام والمأموم والمنفرد نعم هذا هو القول الصحيح والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هل يصح حمله على أنه لا صلاة كاملة أو تامة أو لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة تبين الرواية الأخرى لا تجزئ صلاة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب المراد بقوله لا صلاة أي صحيحة وما الذي يدل على أيضا ركنيتها في حق المأموم مع هذه الأدلة العامة يا إبراهيم الذي يدل دلالة خاصة على أنها ركن أيضا في حق المأموم ها حين كانوا يقرؤون بعده في الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب إن الله صلاة لمن يقرأ بها وهذا أمر للمأمومين لا مرة في كل ركعة لا التشهد الأخير مضى معنا أنه واجب واختلفت ألفاظ التشهدات وارجح ما قيل في ذلك أنه يجزئ الصلاة بكل ما صح منها كما اختاره الشوكاني قال والحق الذي لا نقيص عنه أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أصول نقرأ بعض هذه التشهدات بعض ألفاظها من كتاب صفة الصلاة العلامة الألباني رحمه الله صفة الصلاة الأصل الذي هو في ثلاث مجلدات قال رحمه الله المجلد الثالث صفحة 78 وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد الأول تشهد ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا تشهد ابن مسعود وفيه واو العطف بين المتعاطفات الأولى: التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا أصح التشهد: السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: تشهد ابن عباس الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. كان رسول الله صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. ماذا زاد؟ زاد المباركات، ولم يذكر واو العطف، وأخر الجار المجرور الذي هو الخبر إلى آخرها. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي حديث ابن مسعود ماذا؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية: عبده ورسوله، حتى في حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم. قول ابن عباس أو تشهد ابن عباس أخذ به الشافعي رحمه الله، الله كما في الحاشية. وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو أرجح الرواية، تشهد ابن مسعود عليه العمل عليه عند أكثر العلماء، أبي أحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري. وتشهد ابن عباس أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله، وقال: قدمته لأنه أوسع وأكثر ألفاظا. قال: ولا أعنكم أن يأخذ بغيره مما صح. قال الثالث: تشهد ابن عمر. أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، كذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات بدون واو. على هذه الرواية لا يوافق تشهد ابن مسعود: تحيات لله والصلوات والطيبة، وفي بعض الروايات بدون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له. وليس على النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له في الشهر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي السنن، سنن أبي داود وغيره، قريب من تشهد ابن مسعود، وفي بعض الروايات بدون واو، وفي زيادة وحده لا شريك له من كلام ابن عمر. قال الشيخ الألباني في الحاشية: قال الظاهر أن هذه الزيادة لم يكن تلقاها ابن عمر منه صلى الله عليه وسلم مباشرة، فزادها ليس اختراعا وابتداعا لها من عند نفسه بل نقلا عن غيره من الصحابة الذين رووا التشهد عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة. قال الرابع تشهد أبي موسى وهو في مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله في بعض الرواية وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الخامس تشهد عمر ابن الخطاب وهو عند الإمام أحمد والإمام مالك. كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخر في التشهد ابن مسعود. اختلف في أول التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله. قال السادس تشهد عائشة وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي. قال القاسم بن محمد كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخر تشهد ابن مسعود. كم هذه التشهدات الآن؟ ستة. أصحها رواية حديث ابن مسعود وبه أخذ أكثر أهل العلم وعملوا عليه وأيضا هو من حيث المعنى أبلغ فيه العطف والعطف يقتضي المغايرة وكثرة الثناء. ومع ذلك فيجوز العمل بها كلها ولو عمل الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة لكان أحسن حتى يعمل بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشهد عائشة وعمر الظاهر أنها موقوفة والبقية مرفوعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية صفحة 209 أو 902 902 قال واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها كما سبق فقد اتفقوا أو كادوا على أنه بأيها تشهد أجزاء بأي نوع تشهد أجزاء. قال في المجموع بعد أن ساق التشهدات المذكورة حاشا تشهد ابن عمر لم يذكر تشهد ابن عمر فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس قال الشافعي والأصحاب وبأيها تشهد أجزأه لكن تشهد ابن عباس أفضل. لماذا اختاره الشافعي؟ لأنه أوسع أكثر ألفاظ، زاد في الزاكيات. قال: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب، كلها بالإجماع جائزة بأي نوع أراد المصلي أن يتشهد منها أجزأه. كتاب صفة الصلاة هذا الأصل العلامة الألباني رحمه الله يدل على عظيم الرغبة التي قذفها الله جل وعلا في قلب هذا الإمام في العلم والتحقيق والبحث. نفس واسع وصبر عظيم في جمع الروايات والترجيح بينها والتراجم لرواتها وكلام العلماء فيها، ثم في نقل شيء من مذاهب الفقهاء وكلامهم، فهذه الجهود التي كان عليها العلماء هي شيء من الله سبحانه وتعالى اختصهم بها. وإلا فهي جهود عظيمة جدا. طيب، أمس كنا قرأنا من كلام الشوكاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد وردت بألفاظ، وكل ما صح منها أجزأ. قبل أن نقرأ هذه الألفاظ نأخذ حكمها. أولا، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نقل ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وغيره الإجماع على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فلا خلاف بين العلماء، بل نقل الإجماع غير واحد ابن القيم رحمه الله وغيره على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ويعتبر فيما رأيت أحسن من تكلم على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هو ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في المواطن التي استحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الموطن الأول التشهد الأخير في نحو 20 صفحة وأكثر، بحث واسع. بعد هذا الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مشروعة، اختلف العلماء هل يجب أن المصلي إذا تشهد التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجب ذلك، على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، فإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو سهوا لا تصح الصلاة حتى يفعله. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل بعضهم جعل هذا هو المشهور عن أحمد. واستدلوا على كونها ركنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث أبي مسعود في صحيح مسلم وأيضا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين ألفاظه متقاربة، أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ جاء في رواية في حديث أبي مسعود: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ رواية خارج الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا. أيضا جاء الأمر بذلك في حديث فضالة بن عبيد في السنن، سنن الترمذي وغيره، أن رجلا جاء فصلى لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا يدل على أنه ركن. القول الثاني أنها واجب وليست ركنا، والفرق بينهما أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، والواجب إذا ترك عمدا تبطل به الصلاة، وإذا ترك سهوا لا تبطل الصلاة بل الصلاة صحيحة. فقالوا: تصح الصلاة إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا، أما إذا ترك الصلاة عمدا فلا تصح. هذا قول إسحاق بن راهوي، وهو رواية عن الإمام أحمد. عزاه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار إلى عمر، قالوا: هذا قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي والباقر رحمه الله محمد بن علي الباقر، واختاره أبو بكر بن العربي كذا في نيل الأوطار. اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله كما سنقرأ إن شاء الله من صفحة الصلاة. اختاره أيضا الشيخ بن باز في بعض فتاواه، قال: هو واجب يسقط بالسهو. وفي بعض فتاواه يختار القول الأول أنه ركن. والقول بالوجوب أيضا اختاره شيخنا يحيى حفظه الله كما في الكنز الثمين. وغيره من العلماء واستدلوا على الوجوب بالأحاديث السابقة، قالوا فيها الأمر بالوجوب، فيها الأمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفيد الوجوب. القول الثالث القول بالاستحباب، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة وليست واجبة. وهذا قول جمهور العلماء، قال به مالك وأبو حنيفة وهو رواية عن أحمد وإسحاق، إلا أن أحمد رجع عن هذا القول، فالقول له بالوجوب هو القول الثاني، قال كنت أقول أن ذلك لا يجب ثم تأملت فتبين للوجوب، أو نحن ذلك نقله عن ابن القيم من بعض المسائل التي سئل عنها أحمد. وهو قول داود أيضا الظاهري وغيرهم، قول جمهور أهل العلم أنها مستحب. استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قالوا فلن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إلى الدعاء، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة. استدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود وهو في الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله أن رجلا من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حول الجنة سؤال الله الجنة واستعاذ بالله من النار. الشاهد قوله أتشهد وأسأل الله الجنة، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. أيضا مما استدل به حديث فضالة بن عبيد الذي استدل به من قال بالوجوب، ودليلهم منه على الاستحباب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، قال عجل هذا ثم قال إذا صلى أحدكم. قالوا فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة دل على أن الصلاة ليست واجبة، ولو كانت واجبة لأمره بإعادة الصلاة. أجابوا عن الأدلة السابقة، قالوا أما الأمر في حديث أبي مسعود في مسلم وحديث كعب بن عجرة في الصحيحين فلا يدل على الوجوب، لأنه إنما جاء الأمر بعد السؤال، قالوا كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل. قالوا وهذه من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب، فإذا جاء الأمر بعد سؤال كانت هذه قرينة، كانت هذه قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، لأنه لم يأمرهم به ابتداء، إنما أمرهم بعد السؤال، ولو كان واجبا لابتدأ ذلك بالأمر. بعضهم ذكر وجها آخر، ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال هم لم يسألوا عن حكم الصلاة، قال إنما سألوا عن كيفية الصلاة، قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا. الظاهر أن هذا الجواب لا يستقيم من كل وجه، الجواب الأول أقوى أنه أمر بعد سؤال ممكن أن يكون هذا صارحا، أما الثاني فإنهم أرادوا السؤال عن الأمر الذي في القرآن وليس أمرا بالكيفية. قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليه، أي في القرآن يا الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليه؟ فقد سبق الأمر في القرآن أن الله جل وعلا أمر، ولذا استدل بعض من قال بالوجوب بالآية يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وأولى ما تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. اختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، والشوكاني في نيل الأوطار، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح المنكر، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة. نعم حديث ابن مسعود وحديث كعب بن عجرة ليس فيها دلالة قوية، باعتبار أن الأمر إنما جاء بعدما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يقع الأمر حتى في المستحب، يسأل عن شيء يقول افعل كذا أو قل كذا، هو جواب عن سؤال لا أمر بذاك الشيء كذا. بقي حديث فضالة بن عبيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قلنا بماذا أجاب من قال هذا الحديث يدعو على الوجوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. نقل الشيخ الألباني رحمه الله هنا كلاما جيدا في الجواب عن هذا، ولماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قال رحمه الله قال وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضال الوجوب، فقال لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته. قال المسيء في صلاته لما ترك أشياء من الواجبات أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يعيد الصلاة، فهذا لو كان ترك واجبات لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قال وكذا أشار إليه ابن حزم، أي أشار ابن حزم إلى هذا الطعن في هذا الاستدلال. قال وقد أجاب ابن القيم ذكر الجواب، قال وخير من هذا الجواب وأقوى قول ابن القيم في جلاء الأفهام إن هذا كان غير عالم بوجوبها، أي هذا الرجل كان لا يعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، معتقدا أنها غير واجبة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأمره في المستقبل أن يقولها، فأمره بقولها في المستقبل دليل وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب. وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات، الصلوات التي مضت، وقد أخبر أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل. فإن قيل فلما أمره أن يعيد تلك الصلاة، أي أمر المسيء، ولم يعذره بالجهل؟ قلنا لأن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة فوجب عليه أن يأتي بها. فإن قيل فهلا أمر تارك الصلاة عليه، أي هذه الفضالة، بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء؟ قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها محكم ظاهر في الوجوب، أي أمره بالصلاة عليه الصلاة محكم ثم يصلي. ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون الصلاة نفلا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك. فلا يترك الظاهر من الأمر، وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ابن القيم قال أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في الصلاة محكم، وعدم أمره بالعبادة من المشتبه والمحتمل. محتمل أنه أعاد بدون أمر، محتمل أن الصلاة كانت نافلة فلم يأمر بإعادتها، محتمل غير ذلك من الاحتمالات. فلا نترك الشيء الظاهر المحكم لما هو محتمل. طيب، قال الشيخ الألباني رحمه الله، انتهى كلام المعين. قال الألباني: قال وما يدلك على قوة هذا الجواب أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة فقال: واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل بقوله: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أفيدل عدم أمره صلى الله عليه وسلم له بالإعادة على أن الكلام في الصلاة جائز؟ كلا ثم كلا، لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بجهله. وكذلك ذاك الرجل الذي لم يصلي عليه عذره بجهله. قال: فما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله ممن نحى نحو قوله عن هذا الحديث؟ وهو جوابنا عن حديث فضالة، أي بماذا سيجيب على حديث معاوية بن الحكم؟ نجيب عن حديث فضالة. قال: نعم، إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ليس ركن، بحيث أنه يلزم من تركها بطلانه، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه، فتنبه لهذا والله أعلم. ومن أراد التوسع في هذا البحث فليراجع كتاب جلالة عامر بن القيم، فإنه بحث طويل فيه فوائد نفيسة لا تجدها في كتاب قرأنا ضمن الأخوة في الدرس. فلان يقرر أوجه الدلالة من حديث فضالة. زد على ذلك ذكر وجها آخر ثبت عن ابن مسعود وهو راوي الحديث، أي حديث؟ فليقل التشهد. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. قال هنا الصفحة التي قبلها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي، فإن ابن مسعود ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة، وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال: فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة بين التشهد والدعاء، واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي إلى آخره. هذا كلام ابن حجر. قال: ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفا، الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصل منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فيكون له حكم الرفع. الذي عرف أن في سنده ضعفا. على كل القول بأنها ركن ليس قولا قويا. القول بأنه واجب والقول بأنه مستحب القولان قويان، وقول من قال بالوجوب يعني أظهر في الأحاديث، وأما تلك الأحاديث فهي مجملة. لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، قال ما تقول، قال أتشهد ثم أدعو، لم ينفي أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفى، قال تشهد ثم أدعو، ولا مانع أنهم كانوا يذكرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وكذا حديث ابن مسعود، قد جاء عن ابن مسعود أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك. فإذا كان لم يطلع على شيء في الأمر بالصلاة لما أمر الناس بذلك. وقد ذكر ابن القيم عدة آثار عن السلف أنهم كانوا يأمرون بالصلاة، عن أبي مسعود البدري وغيره، ما تمكنت من النظر في أسانيدها. فالقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليس ببعيد. والأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ماذا؟ يثبت الوجوب. فأمره في حديث فضال بن عبيد يثبت الوجوب. ثم لماذا لم يأمر ذلك الرجل لعالة؟ هذا محتمل. وأما الأمر في حديث أبي مسعود وحديث كعب بن عجرة فالظاهر أنه لا يفيد الوجوب، لأنه كان بعد سؤال. وهذه قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إذا وجد بعد سؤال. بقي ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ بين من هذا التشهد الأخير، بقي التشهد الأول فيه قولان للعلماء. قول جمهور أهل العلم أنها لا تشرع في التشهد الأول، بل يقتصر المصلي على التشهد. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكان مما قال، قال ولا يعلم في حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. اختار هذا القول أيضا الشيخ مقبل رحمه الله في فتاوى له أنه لا يقولها. ذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وإلا له قول أنها لا تشرع القول الأول، لكن ذهب في مذهبه الجديد وهو المعتبر عند أصحابه أنها تستحب في التشهد الأول تشرع. وهو قول الشعبي أيضا. واختاره الشوكاني في نيل الأوطار، واختاره الإمام الألباني في تمام المنة، واختاره الشيخ ابن باز في فتاوى كثيرة له أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لو فعلها تشرع. استدلوا بالحديث، حديث عائشة أصله في صحيح مسلم وفي زيادة عند أبي عوان وغيره، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للليل حين صلى 8 ركعات لم يجلس إلا في الثامنة، فقعد وحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقام ولم يسلم، ثم صلى 9 فقعد وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ثم صلى 2 ركعات وهو قاعد، فصارت 11. الشاهد من ذلك أنه قعد في 8 وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد شهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقام. قالوا فهذا في دليل على أن الشهد الأوسط يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال لم يأتي هذا في فريضة ولا في غير هذا الموضع، فيحتمل أن هذا خاص، أن هذا خاص بصلاة الليل، بتلك الكيفية من صلاة الليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك شيخنا يحيى في الكنز الثمين يقولون لا تشرع، لا تستحب، وإن فعلها في بعض الأحيان استنادا إلى هذا الحديث لا بأس. أما أنها تكون مشروعة في الشهر الأوسط وأنه يحرص عليها فليس ثم دليل صريح في ذلك. ها؟ في صلاة الليل، أما في غيره يقول ابن القيم لا يعلم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الشهر. أي نعم، إلى قوله وأن محمدا عبده ورسوله. عن ابن عمر الشوكاني نقل عن ابن عمر القول بالوجوب، وابن القيم ذكر أثرا عن ابن عمر في جلاء الأفهام يفيد أنه كان يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ينظر، أنا ما تمكن من النظر في سنده، ولا ذكر أثر عن أبي مسعود وذكر أثرا عن ابن عمر أنهم كانوا يأمرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأوسط، بل قال ابن مسعود لا أرى، أبو مسعود لا أرى لي صلاة تتم لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ينظر أثر ابن عمر في جنابه المكتبة. قال أخي يقول ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات الزاكيات؟ ونرجو أن تنبه على أسماء الهواتف. نبهنا مرارا. واضح الأخوة الساحر شارح الصلاة شارح الدرس ويزعج الناس بجواله. ماذا كان الشيخ يقول؟ ها؟ قال الذي ما يستطيع يؤدب هذا الجوال لا يحمله. جوال قال بلا أدب تحمله معك، تارى يزعج الناس في الصلاة وتارى يزعج الناس في درس. ومرة سمع جوال في الدرس كان يطرد، يطرد هو الأول. أنه مزعج هذا والدرس له. كان الإمام مالك إذا تكلم أحد في الحلقة يخرج يتكلم، قال ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أخرج. هذا بعضهم يصيح بموسيقى أو أغنية. هذه الكلمات التي سأل عنها الأخ، وأنا نقل الشيخ الألباني شرحها كلام طيب، نقرأ بعضه. قال قوله التحيات جمع تحية، قيل أراد بها السلام، يقال حياك الله أي سلم عليك. وقيل التحية الملك، وقيل البقاء، وإنما جمعت والظاهر نيش ما يأتي بمعنى السلام. كان من يصدق السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، كان في أول الأمر. قال وإنما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعنة، ويقال لبعضهم أنعم صباحا، ولبعضهم اسلم كثيرا، ولبعضهم اش ألف سنة. فقيل المسلمين قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى. قال ومعنى الصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، هو مستحقها لا تليق بأحد سواه. من النهاية الكلام الأول أيضا من النهاية. وقد قيل في تفسيرها غير ذلك. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله، دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى،